إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، نقف اليوم مع صلة من القرابة عزيزة، وشجنة من الرحم متينة، وواجبات من الحقوق عظيمة. إنها الأخت التي لا تعوض، والمحبة التي لا تفوت، فهي القائمة مقام الأم في التربية، والشفيقة الراعية عند التولية. فلا أحد أشفق على الأخ بعد أمه من أخته، لا سيما إذا تولت أمره، تضحي بحياتها من أجل إسعاد إخوانها. ولذلك لما خافت أم موسى عليه السلام عليه، وكاد قلبها أن ينفطر عليه، وخشيت أن تبدي أمرها أمام أعدائها، قالت لأخته قصيه، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل، فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فلم تتوجه من القرابات لا لأبيه ولا لإخوته، وكانوا كثير، إلا لأخته الكبرى. لما علمت ما في قلب الأخت لأخيها، فتتبعت الأخت أخبار أخيها من بعيد حتى لا يشك في أمرها، ثم دلتهم على بيت أمها وسعت في رد أخيها. فالأخت تحب أخاها وتعتز به وترفع به رأسها. وما قصة الخنساء مع أخيها صخر منكم ببعيد؟ وقد جاء في السير أن الحجاج قال لامرأة أسر في بعض حروبه زوجها وابنها وأخاها، فقال لها اختاري واحدا منهم، فقالت الزوج موجود والابن مولود والأخ مفقود، أختار الأخ. فقال الحجاج عفوت عن جماعتهم لحسن كلامها، ولو لم يكن بين الأخ وأخته من رباط إلا أنهما من صلب واحد، أو حواهما رحم واحد، أو رضعا من ثدي واحد، لكان حقيقا بحفظ حقها ووفور مودتها ورسوخ مكانتها. فكيف إذا اجتمع ذلك كله وأغلب الإخوان والأخوات عاشوا طفولة واحدة، وكانوا تحت سقف واحد، واشتركوا في الطعام والشراب، وتقاسموا الأفراح والأحزان، وطالت بينهما الأيام. فحقيق بالأخوة أن يراعوا حق الأخوة. أيها المسلمون، لما كانت للأخت منزلة من القرابة عظيمة ومن الحقوق جسيمة، جاء الإسلام بالأمر برعايتها والإحسان إليها والقيام بحقها، ورتب على ذلك الأجور العظيمة كي لا تتراجع النفوس ويقصر الأولياء. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال ابنتين أو ثلاث بنات أو أختين أو ثلاث أخوات حتى يبن أن يتزوجن أو يموت عنهن، كنت أنا وهو كهاتين. وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى. رواه أحمد أن يكون مرافقا للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. وعن المطلب بن عبد الله المخزومي قال: دخلت على أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا بني، ألا أحدثك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى يا أمه. قالت: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنفق على ابنتين أو أختين أو ذواتي قرابة يحتسب النفقة عليهما حتى يغنيهما الله من فضله عز وجل أو يكفيهما كانتا له سترا من النار. رواه أحمد. وفي رواية: ليس أحد من أمتي يعول ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا كن له سترا من النار. وبوب الإمام ابن حبان رحمه الله في صحيحه بقوله: ذكر إيجاب الجنة لمن اتقى الله في الأخوات وأحسن صحبتهن. ثم روى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو بنتان أو أختان فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن دخل الجنة. وفي رواية عند أبي داود: فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهن فله الجنة. فالأخت مثل البنت في الرعاية والأجر، فتحسن صحبتها ويحسن إليها وينفق عليها ويتقى الله فيها. وأهم الحقوق وأعظمها الصلة والتواصل بالزيارة والعطية والهدية، فهي رحم واجب وصلها لا تقطعها خلافات الدنيا وإن بلغت غاياتها. فمن وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. فاحذر يا مسلم من قطع أختك لخلاف أسري أو حق دنيوي. وقد قدمت الشيماء بنت الحارث ابن عبد العزى أخت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة لما فتحت حنين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إني أختك من الرضاعة. قال: وما علامة ذلك؟ قالت: عضة عضطنيها في ظهري وأنا متوركتك. فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم العلامة، فبسط لها رداءه وأجلسها عليه وخيرها، فقال: إن أحببت الإقامة عندي محببة مكرمة، وإن أحببت أن أمتعك فترجعي إلى قومك. قالت: بل تمتعني وتردني إلى قومي. ففعل، فأعطاها ثلاثة أعبد وجارية ونعما وشاء. وفي رواية قال لها: سلي تعطي واشفعي تشفعي. ولما استشارت ميمونة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في جارية تريد عتقها، فقال لها: أعطيها أختك وصلي بها رحمك ترعى عليها فإنه خير لك. رواه مالك وغيره. فرحم الله عز وجل زوجا أعان زوجته على صلة أخواتها وأمرها بذلك ولم يمنعها منهن. ورحم الله امرأة أكرمت أخوات زوجها وأمرته بالقيام بحقهن. فكم من أخ في زماننا لا علاقة له بأخته إلا في المناسبات، ويستكثر عليها مكالمة بدرهم. وكم من أخ يضيق ذرعا إذا زارته أخته، والبعض ربما أكل أموالها وحرمها من ميراثها وتوالت إهاناته لها. وربنا يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ الميراث حكم الله وشرعه، لا يجوز لأحد أن يمسه بغير حق. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، أي حلف عليه، فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. رواه النسائي. وقال عليه الصلاة والسلام: إني أحرج عليكم حق الضعيفين، المرأة واليتيم. رواه ابن حبان وغيره. ومن الحقوق أن يضحي المرء ببعض حقه ليراعي حقوق أخواته. فعن جابر رضي الله عنه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: تزوجت؟ فقلت: نعم يا رسول الله. قال: بكرا أم ثيبا؟ قال: بل ثيبا. فقال: فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قال: قلت: إن لي أخوات، فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن. وفي رواية قال له: قتل أبي معك يوم كذا وكذا وترك جواري، فكرهت أن أضم جارية كإحداهن، فتزوجت ثيبا تقصع قملة إحداهن وتخيط درع إحداهن إذا تخرق. قال: فإنك نعم ما رأيت. رواه أحمد وأبو داود. فجعل هدفه من الزواج القيام على راحة أخواته وخدمتهن. ومن حقوقها على أخيها الدفاع عن الأخت وصيانة حقوقها على زوجها، فإذا أهينت أو ظلمت وابتليت بزوج لا يرعى حرمة ولا يقوم بعشرة، وجدت أخاها ظهرها وبيته بيتها مكرمة معززة لا يردها إلى زوجها إلا معززة برضاها. فعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها، ثم جئت تخطبها؟ لا والله، لا تعود إليك أبدا. وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم. فقلت: الآن أفعل يا رسول الله؟ قال: فزوجها إياه. رواه البخاري. وفي رواية عند الترمذي أنه زوج أخته رجلا من المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت عنده ما كانت، ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت العدة، فهويها وهويت، ثم خطبها مع الخطاب فقال له: يا لكع، أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها، والله لا ترجع إليك أبدا، آخر ما عليك. قال: فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها، فأنزل الله هذه الآية. فلما سمعها معقل قال: سمع لربي وطاعة. ثم دعا فقال: أزوجك وأكرمك وكفرت عن يميني. فصان هذا الصحابي رضي الله عنه أخته ودافع عن حقوقها ورد على زوجها، ولما جاء شرع الله رضي به واستسلم لربه ولم يقف عثرة مقابل رغبة أخته. ومن حق الأخت على أخيها أنه إذا خطبها كفء لها أنه لا يعضلها ولا يمنعها من الزواج ولا يحول بينها وبين ذلك طمعا في مالها أو طلبا لخدمتها أو عدم مبالاة بحاجاتها أو يجعلها سلما لنزواته يبادل بها من يزوجه موليته، هذا حرام منهي عنه في ديننا. وإذا اشتعلت الغيرة بين الأخت والرجل، بين أخت الرجل وزوجته، فعليه أن يكون عدلا حكيما، لا يظلم زوجته لأجل أخته، ولا يبخس أخته حقها إرضاء لزوجته، ولا يميل ما إحداهما على الأخرى، بل يحفظ لكل واحدة منهما حقها. فالأخت ليست خادمة في بيت أخيها، وإنما رعاية وكرامة وحقوق وإعانة. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون، إن كثيرا من الناس وللأسف ينسون أخواتهم بعد زواجهن، فلا يصلونهن في بيوت أزواجهن، ويعللون ذلك بأنهم يرون أخواتهن أثناء زيارتهن لوالديهم، فيغفلون عن عظيم أجر اختصاصهن بالصلة، وهذا تقصير كبير في حق الأخوات. ثم من إكرام الأخ لأخته إكرام زوج أخته، فالزوج يكرم إذا أكرم، ولا تسل عن فرح الأخت بزيارة أخيها لها في بيت زوجها واعتزازها به عند أهله وإحساسهم بعنايته بأخته، فيزداد إكرامهم لها لما يرون من إكرام أخيها لها، فليست عندهم بدار مذلة ولا مضيعة ولم يتخلى عنها أهلها. وكم يفرح أولادها بخالهم ويعتزون به كما يعتزون بأعمامهم، ولا أجمل من تكرار صلتها حسب القدرة المستطاعة. وإن كانت الأخت في بلد آخر فلا أقل من أن يتعاهدها بالمهاتفة في بين حين وآخر، وإن شد رحله لزيارتها فقد أدى طاعة من أجل الطاعات وأعظمها وأكثرها أثرا في الدنيا وأجرا في الأخرى. ومن الإحسان إلى الأخت بعد موتها تفقد ولدها وتفقد زوجها والدعاء لها وإبراء ذمتها مما عليها من الحقوق. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أختي ماتت وعليها صيام شهرين متتابعين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أختك دين أكنت تقضيه؟ قالت: بلى. قال: فحق الله أحق. رواه ابن ماجه وابن حبان. فالإحسان إلى الأخوات أيها الناس يرفع الذكر ويعلي الشأن ويأتي بالخير والبركة والنعمة. وما تقدم إنما هو إشارات، وإلا فالحقوق متكاثرات، والله المستعان وعليه الدكلان. فاعرفوا الحقوق أيها المسلمون وأدوها، فمن وفق لأداء الحقوق فقد وفق لخير عظيم. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا ممن يؤدون الحقوق ويقومون بها على وجهها. اللهم احفظنا فإنك بنا حافظ، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت أنفسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ادرع عن بلادنا وبلاد المسلمين المحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وحكامنا وعلماءنا والمسلمين بسوء، اللهم اجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره. اللهم وفق ولاة أمورنا بتوفيقك، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم اكلأهم بعنايتك، اللهم اجعلهم هادين مهديين راشدين موفقين مسددين. اللهم انصر بهم دينك واحي بهم سنة نبيك. اللهم اجعلهم حربا على أعدائك سلما على أوليائك. اللهم وفقهم لمرضاتك. اللهم كما رفعتهم في الدنيا اجعل منازلهم في الأخرى في أعلى المنازل. اللهم اجمعنا بهم وبذرياتهم ومحبيهم في جناتك جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم الشيخ زايد وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، ونور له قبره وافسح له فيه، واجعله روضة من رياض الجنة، واجزه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأوفاه برحمتك يا مجيب الدعاء. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نادمين. اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، واكشف الضر عن المتضررين من المسلمين. اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، واكشف الضر عن المتضررين من المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين، واصون أعراضهم وأموالهم وديارهم، وقهم شر الأشرار وشر طوارق الليل والنهار. اللهم أي جنودنا بتأييدك، واحفظهم بحفظك. اللهم سدد سهامهم، وقوي عزائمهم، واجعل دوائر السوء على عدوك وعدوهم. اللهم احفظ ديار المسلمين من شر الأشرار ومن طوارق الليل والنهار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا. اللهم إنا خلق من خلقك، لا غنى لنا عن فضلك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم إن بالبلاد والعباد من الضر ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم اغثنا برحمتك، وأحي بلدك، واسق عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك. اللهم إنا خلق من خلقك، لا غنى لنا عن رحمتك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم غيثا عاجلا غير آجل، نافعا غير ضار. اللهم عمم به ديار المسلمين، اللهم عمم به ديار المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على نبينا محمد، وعلى خرفائه الراشدين، وعلى صحابة أجمعين، وعلى التابعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.